بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير سورة المؤمنين رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون.
ذكرنا أمس هذا الحديث ضعيف إسناد، لكن من أراد الجنة تتكلم ويجي يسوي، من أراد الجنة تشفع له ويجي يسوي من شيء حتى الجنة تتكلم مع ربنا تشفع له. كلام تصوف هذا ولا صحيح؟ ما لكم كذا وجهكم مستغرب بعضهم كذا؟ نعم، واحد بس ما أخذنا الحديث في صفة الجنة، ما تتكلم الجنة تشفع لك عند الله. شوف أنت تقول: اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، فينطق الله الجنة تشفع له. هذا مقام عظيم شريف جدا، الجنة كلها تتكلم: يا رب فلان مع اتساعة وعرض السماوات الأرض تتكلم وتقول: يا رب أدخلوا الجنة. هي نفسها تشفع، ومتى تشفع لك النار لا تدخلها. أنتم ما أدري تحضرون بعقول بأذهان بحافظ الدار قطني يكتبوا. شوف هذا أسألوا كيف كتبتم؟ ما هذا في الوحيد اللي أجاب منكم رجل أعرف ودائم يكتب بس، والباقي اللي يحضر مثل الدار قطني جالس ولا يكتب فوائد ولا شيء. بعد فترة تسأله تبخر العلم، ليش ما تكتب يا أخي؟ يدك مشلولة يعني مثلا؟ أول قلم ممكن يتحول مثل عصا موسى تصبح هي تعض يدك إذا حركتها، تعض يدك. مش خايف منه؟ ليش ما تكتب؟ كان طاووس يأتي الدرس وينظر لأتباع الدار لمراتب الدارقطني، يقول: ما لكم لا تكتبون؟ ترى عندي قراطيس، عندي أوراق، اللي يبغى أعطيه ورق ليكتب العلم حتى يحفظ. فالعلم إذا ما كتبته لا يحفظ. النبي قال: اكتبوا لأبي شات. وإنما النبي كتب الحديث منع في بداية الأمر كما قال خطيب بغدادي وغيره، حين خشيا يلتبس في أول أمر القرآن بالحديث قال: اللهم صلي عليه، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتبه فليمحه. ثم قال: اكتب لأبي شات. لما بدأ يتميز إيش القرآن من إيش الحديث، قال: اكتب الآن لأبي شات. فهمتم؟ نعم. الجواب: ها، إذا قال: اللهم أجرني من النار ثلاثا تكلمت النار. يا الله، قال: ما رأيت منظر أفضع من النار، مع ذلك تتكلم وتشفع لفلان. قال: يا رب فلان استجار مني، هيا لا رب لا تدخل النار ثلاث مرات إذا قلت. وهذا قلناه تونا في وصل الجنة ثلاثة أيام يوم السبت، مع ذلك أكثرهم لم يجيب إلا من كان يكتب في الحلقة. فاكتب مساحة اكتب. يقول: والله أنا بصراحة أكتب الشيء اللي يفيدني في الدنيا، حسابات ومواعيد عشان القروش. كذب لك تبع إلا بخلني أريح أنام لي عشان على الأقل استثمرها في خمش الطعام وملء الأجسام، خلها ترتاح. كتابة وغرف لا يصلح. من يوم حاول أن تكتب الفائدة، أول ما تسمع فائدة لم تسمعها من قبل اهرع إلى كتابك أو إلى دفترك واكتب رؤوس أقلام بس عشان لا تنساها. نعم. كنت أصحب دفتر أملأ فوائد اطلع لي بعض مشايخ الزمان كان معي وأخذه رجلان، أخذ الدفتر ذي الألباني فأمسك بكتابي ونظر إلى تخريج كتاب المغني، وهذا عمر الكلام صار للآن نحو 25 سنة، فاطلع على تخريجي على كتاب المغني عدة أحاديث منه، فدعا لي الشيخ. الشيخ الثاني الشيخ ربيع المدخلي وهو من علم الحديث، فنظر وقرأ الفوائد اللي أكتبها وأكتب بعض علل الحديث، وملأت الدفتر ما خليت في مكان إلا كتبت، فنظر إليه قال لله درك إلى آخره. فإذا مما يسعفك إذا أصبحت يوم من أهل العلم تدرس الناس هذه المقمشات أو الكشاكيل هذه اللي تكتب فيها، فإنك إذا كتبتها رجعت يوم إليها، لكن لم تكتب تبدي الفائدة تحط يدك على براطنك والله نسيت، طيب اكتب الآن والله نسيت، اكتب حتى لا تنسى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. قال رحمه الله: بقية عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا حماد بن عيسى العبسي عن إسماعيل السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لما خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها: انطقي. قالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم، هذا الحديث اسناده ضعيف، لكن قد جاءت الأدلة تدل على كراهة الرب للعبد البخيل أو لعمله، فإنه سلط ملكين على البخيل، دائما تلقى تجارته في نقص، لأنه قال: اعطي ممسك تلفا، منفق خلفا، فلا ينبغي للشخص أن يبخل لما أتاه الله من فضله، بل ينبغي أن ينفق حتى ينفق الله عليه. يقول: طيب أنا أحس أن مريض ما أقدر أخرج الفلوس، وأحس لساني يغلبني بالكذب ويقول أنا والله ما عندي شيء، جارة الأيام دي كذا وعنده ملايين، بس يدس على الشخص الذي يطالب. فالمقصود أن على المسلم أن يتوب من الشح، لأن الشح والبخل والأشده الشح اللي يصير يطلع على مال الغير. قال أن الشح أمرهم أن يقتلوا بعضهم بعض فقتل بعضهم بعض، هذا مثلا شخص عنده شح ليس بخل فقط، جاء عند أخته جريمة المنطقة الشرقية اللي سمعناها من فترة، وهو دخل على أخته قال: جاله الإرث تقريبا 11 مليون، أخته 5.5 مليون، ذكر مثل هذا الرنتين. وإيش سوين يا أختي أنت؟ عندك زوج يصرف عليك، حولي الإرث هذا فلوسي مدري شلون. هجم عليها وخنقها حتى قتلها أخته شقيقته. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. عندك نعاج أخت، عندك ملايين، تبي يقول لا. الشحيح يصير يطلع على المال الغير بعد، وده يحتال عليه ليأخذه، مو فقط على ماله، يعني يظل قلبي يعني حكة قلبه. لا بد أن هذا إيش هذا عنده، لازم أحصل على ماله بالحيل، ويجمع من ذا وذا، عنده شح حتى يأخذ من أموال الناس بالباطل. فدع الناس الشح لمثل ذلك، فهو بخل وزيادة الشح. فحينئذ لماذا اشتد إثم البخيل عند الله وليس من أوليائه الشحيح من أولياء الله؟ لأنه عنده سوء ظن إيش بالله، إن إذا أنفقت أصير فقير، ويجي للشيطان تعطي هذا بيجيك الثاني، وأعطي هذا وأعطي هذا يصير ما عندك قروش، ويأتي تأويلة فاسدة يجعل ويش ما ينفق. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. فالحديث إن كان ضعيف لكن من أسباب المنع من دخول الجنة البخل، إن كان يصلي ويصوم، الذي يصل إلى حد ترك الواجب. مثلا من الواجب؟ قال باب وجوب عيادة المريض، أطعم الجائع. إذا كان إنسان جائع أن تعرفه غيرك ما يعرفه يجب إطعامه، فحبسك إطعامه ترك الواجب، يعرضك لعقوبة الله جل في علاه. فيجب على المسلم أن يحذر الشح والبخل. والشخص ينتظر من الناس يدعو له بعد وفاته، مرة جنازته يذكرون أنه في خير وكذا، وما كان يسعف الملهوف، ها ربما يلعنونه ما يدعون له، إنه كان حابس ماله عنها. والأخ والشخص اللي كان يترقب الفقراء في الحي وقال أعطي هذه 200 على الأقل وهذا كذا، يدعو له بعد ما هات انتشر له الذكر الحسن، حسن الخلق والكرم كاد يذهب بكل شيء تركه. فإذا ترك ذلك وإن كان أدين الناس وإن كان، لكن لا يلتفتون الناس إلى البخيل والشحيح، يكرهون في أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاشعون خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النخعي وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه.
إيش كان الخشوع في القلب؟ يبعد عن الناس كالزاهد خشوع الرياء. خشوع الرياء ندخل المجلس كذا يعني لب العينين متظاهر بالخشوع، رياء. لو وقع الخشوع في القلب وقع في الجوارح. أول ما يصلح قلبه ليكون الخشوع طبيعي يعني في الأعضاء. أما القلب شارد للدنيا وهو خاشع بتذبيل عينه، يقول فلان ما شاء الله شكله سهران يقوم الليلة، أو يمشي هنا وتعبان قيام الليل، كل هذه الحيل رياء وسمعة. فينبغي يكون إيش الخشوع في القلب. لذلك قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ينبغي لمن أصبح صائما أن يصبح مدهنا مترجلا، ما حد يعرف أنني صائم، فيبدأ يفعل بالأفعال كما قيل أن الصوم يمكن يدخله الرياء، كان يتظاهر بالتعب أنه صائم أو يقول تراني صائم على وجه الرياء. فقال ابن مسعود ليصبح مدهن مترجل، يجعل الصوم بين ذي الرب، ما يقعد يعني يستدر من الناس أن يقولوا والله شكلك تعبان، يمشي كده الهنيه وش بك والله يوم صاحب. لا يا أخي، انشط ولا توري الناس لا بالفعال ولا بالقول أنك صائم، خلى لله. نعم.
قال: فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة.
قال ابن القيم: لماذا أكثر الخلق يعني لا تجد الصلاة قرة عين، يعني قرة عين من النزهات، وأن يروح يستلم سيارة جديدة من المعرض وموعد التجاوز ونشيط ورحاء، لكن يقوم للصلاة كيف يعبر العام كلمة يقولون الحجازيين عندنا حجازيون بكل كلفة، واضح عليه التباطؤ، واضح عليه ود كذا يجي يمكن وحي يقول له خلاص قطعك الصلاة بس نام يلا، أعوذ بالله. قال: إن الصلاة هذه تصبح، يقول ابن القيم، قرة عين يفرح بها أول ما يسمع الأذان وصلى بقابل ربي. قال: إذا أقبل عليها بقلبه وقالبه واتبع الرسول في طريقتها وجاهد نفسه حتى خشع فيها فتصبح لذة. متى يصبح صاحبك قرة عين لك؟ صاحبك أو ابنك قرة عين لك، لاحظ، أو تتلذذ بمجالسة جليسك إذا يذكر لك تقصير في النعم وأنه يعني قصص الصالحين ولا يسمعك اللغو ولا ما لسوءك إلى آخره. فهو من قال فلان جاء، يقول والله فلان جاء، وتروح تجلس معه وتلذذ بجلوسك معه. طيب، هذا بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين المخلوق والخالق؟ فإذا أقبلت على الله بيده أن ينعم قلبك فيشكر الله لك أنك أقبلت عليه بقلبك وصليت كما صلى النبي وخيت بصرك إلى موضع سجودك، يشكر الله لك بلذة، هذه اللذة تبقى في قلبك تعينك أن تنطلق نشيط الله في الصلاة الأخرى. لكن إذا أهملت هذا وصرت تفكر في كل ما يورد الشيطان عليك فذاك اليوم إيش رأيك، يعني تتصل على المرأة تسوي لك طبخات كذا، اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر، فحينئذ تصبح الصلاة ثقيلة عليه كما قال: وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. إذا ما الذي يجعلك تخشع في الصلاة؟ تقبل عليها بقلبك، ما سبق قبلك بقلبك اعتقادك ما قاله الله: الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا ابن القيم لفت النظر فقال: للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة، فإذا أعطى الموقف الأول حظه وهو الخشوع في الصلاة هون الله عليه إيش الموقف الثاني، قلل محاسبته سبحانه. وإذا لم يعطى الموقف الأول حظه كما نرى البعض يوقف في الصلاة كل شيء يفكر فيه إلا الصلاة، والله إلا الصلاة، يفكر ويقابل العمال، يفكر يعني كيف يحل المشكلة مع فلان، يفكر ما يشعر إلا قال بس السلام عليكم ورحمة الله خلاص، ولا يدري ايش قال. هذه كيف تكون قرة عين له؟ تصبح ثقيلة عليه، وقد يكون عقوبة له أن تصبح ثقيلة عليه. وإنها لثقيلة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشئين. وذلك النبي عالج هذا بكلمات، فقال هل تخشع في الصلاة؟ قال صل صلاة مودع. واحد يضربون رأسه بالسيف للصلاة العافية لنا ولك، قال يلا صلي ركعتين عندك دقيقتين ترى، بالله وروني إياك في الصلاة الآن بيطير رأسه، عندك دقيقتين. طيب طيب ويقبل ويبكير ما شاء الله صباع، وكان يعني حركتها من عشوائية، يحاول يضبطها يقول اتذكر سلفي علمني مضبوط، يحاول يضبطها مضبوط. هذه الصلاة أمرك النبي تكون دائم تصليها، مو هذيك يوم السيف. قال صلي صلاة مودع، في كل صلاة صلي صلاة مودع، أنت تخشع وتصبح قرة عين لك كأنك ترى الله، هذا مقام الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر، من صلى فينا هذه الصلاة سيخشع فيها. ثم أن ابن عباس كان يقول ليس للعبد من صلاته إلا إيش؟ معقلة. وحينئذ فسر ابن عباس هذه الكلمة معنى ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر، أظن رأوه يختصر يحاول يقرأ يصلي صلاة لا يطول فيها لكن مع خشوع أو مع طمأنينة. قال ما لك؟ قال أبادر الوسواس، أخاف أن أطول يبدأ يهجم الوسواس علي، فأخاف الصبر ينفذ من مجاهدة نفسي فأصلي أخفف شيء يعني شيئا ما. فكان يقول اللهم ارضى عنه ما خرجه الإمام أحمد بسنده عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصف ثلث وربع وخمسة إلى أن قال عشر، ويأتي الإنسان من منزله متعب وتوضأ قام من فراشه من أجل يكتب العشر، أين عقلها؟ أنت كلفت وجاهدت نفسك حتى جئت في الصف الأول. فعباد الله مما يعينكم على الخشوع ما يلي: توضأوا في بيوتكم وبكروا للصلاة وصلوا خلف الإمام، أفضل الصف خلف الإمام، بكروا. ونشوف بعض الناس إلا والله يأتي بعد العوام بمراحل، العوام يسبقونه يقعدوا القرآن، هو يجيك يروح يمين يسار عوام وراء الإمام يصلون، هو ما يستحي كل يوم، ما يستحي من ربه كل يوم متأخر، استحي من الله. شفناك في موعد الشركة تجي الأول عشان كريشات موعدك مع ربك في الصلاة هذه اللي هي قال فيها النبي استقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير عملك في الصلاة دام تأخير، لا يأتي الصلاة دبارة. متى كان هذه حالة؟ لابد قبل وفاتك من وقفة مع نفسك. يأتي ابن مسعود يوم الجمعة فرأى أمامه ثلاثة فقال الرابع ثلاثة، فكره من نفسي هذا التباطؤ حتى تقدموا ثلاثة فيه. ورجل 40 سنة قال لم يرى وجوه المصلين، ما معناها؟ ما يجي متأخر، لأنه جاء متأخر وجيه المصلين قدام طالعين من الباب 40 سنة. ومن صلى 40 يوم لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من إيش؟ من الشرك وبراءة من النفاق. 40 يوم، شوف واحد بعضهم يقعد 3 أيام، يوم الثالث هو تأخر عن الصلاة، يلا خلينا نتصل جوال، شيطان يطير، كنا أعوذ بالله يبي يروح الصلاة يقول له جوال شوف في رسالة فلان، أبشر شيطان. طيب ولاعب ولدك شوي عشان توه الصلاة توه، أبشر الشيطان، كأنه يقول الشيطان أبشر أبشر. إلين يأتي الصلاة دبارا، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. فرآنا فأنكرنا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة.
طيب وش فيه؟ ما الفرق بين اللفظين؟ لفظ يقول الشخص، نعم، أرحنا بالصلاة، وآخر يقول: خلنا نعجل بس نصلي أرحنا منها. فرق من أن يستريح بالصلاة ويصلي ليتخلص من التبعة فوق ظهره كأن شايل 10 أكياس سمنت فوق رأسه فقيل عليه، قال له: خلنا نصلي، نصلي الآن نرتاح. يا الله، عذابي عليك الصلاة، بل صلي لتستريح بها. لأن العبد إذا قام يصلي فإن الله يجعل ذنوبه بين كتفيه كالنعام، كل ما سجد ركع حط من ذنوبه، وجعلت قرة عين الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، لا لم يقل منها، بعضهم لسانه منها. تجدها بحلق عيني كذا، الصلاة قربت، نصلي دحين ولا كذا، يلا خلنا نصلي نستريح بعدها عشان تقدر تفرغ كذا ارتاح منها. ما يجوز هذا، ان يجعل الصلاة عبء كذا، انما يجعلها فرح انه يلاقي الله فيها، فيقول الحمد لله، يقول: حمدني عبدي، يقول: دخلت الان، كانه رفع الحجاب ليتكلم رب الارباب، تخاطب ويرد عليه سبحانه بغير رفع الحجاب: الله اكبر. ما كان يقول لك: يلا قول الآن الحمد لله. مهم في الصلاة مناجاة بين العبد وربه، يقول العبد في الفاتحة الحمد لله، يقول: حمد عبد الرحمن الرحيم. استيعاب مثل هذا يعينك على خشوع الصلاة، أن الله يرد عليك كل كلمة سبحانه بالفاتحة، وحينئذ تنصرف من صلاتك فرح بهذه الصلاة، تغيرت، تغير قلبك وصار منشرح، بخلاف من كانت الصلاة ثقيلة عليه فإن الله لا يشكر له عمله، ويخرج من الصلاة ربما هو مضطرب وحاله أسوأ، كما قال ابن مسعود: من لم تنهه صلاته عن فحشاء المنكر لم تزده من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية. نعم.